السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. مش نبدأ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع ختم التدبر، ووصلنا بفضل الله عز وجل للجزء الرابع عشر، وهنبدأ هنعمله برضو على مرتين. بث الأولاني هيبقى أقصر شوية، وهو تناول لسورة الحجر، وبعد كده هنفصل ونرجع تاني مع سورة مهمة جدا جدا جدا. يعني لو قعدنا نقول كل السور طبعا مهمة، بس السورة دي بالذات اللي هنتكلم عنها بعد سورة الحجر، وهي سورة النحل، سورة النعم كما كان بعض السلف يسمونها، لأنه موضوع خطير. فكرة شكر النعمة والإحساس بالنعمة وحقوق النعمة تحديدا. لكن خلينا نبدأ الأول بسورة الحجر، وبعد ما اتكلمنا بالأمس عن سورة إبراهيم وعن حرب أهل الباطل لأهل الحق، وكان بيغلب شوية على سورة إبراهيم في هذه الحرب أو في هذا الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، كان بيغلب في سورة إبراهيم الطابع اللي فيه درجة من درجات الإيذاء والعنف. يذبحون أبناءهم، أحلوا قومهم دار البوار، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. يعني تحس إن فيه حالة كده من العنف شوية. لكن وسورة إبراهيم يعني كان فيها بقى كمان المكر والخداع، وخاتمة سورة إبراهيم الكلام فيها عن المكر، ومتناسب شوية مع اللي هنتكلم عنه بقى في سورة الحجر، اللي هو باختصار حتى من الاسم كده، وهنقول يعني إيه الحجر دلوقتي، جاي من حتة الحصار وحتة الإحاطة بأهل الحق من أهل الباطل. ولذلك احنا قلنا ان في اساليب كثيره جدا، واتكلمنا في سوره آل عمران عن اسلوب الفتنه، وازاي ان الفتنه اكبر من القتل، والاساليب اللي بتفتن الخلق عن دينهم ممكن تكون اخطر بكثير جدا من الاساليب الماديه في الايذاء. سوره الحجر بتتكلم عن النقطه دي تحديدا بقى، وبتتكلم عن ايذاء من نوع اخر، مش ايذاء مادي لكن ايذاء معنوي، وهو اللي فيها الايه اللي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. وازاي الحزن اللي كان بيخيم على النبي صلى الله عليه وسلم لشده هذا النوع من الايذاء، الايذاء في الدين، ايذاء فتنه الدين. اسال الله عز وجل الا يفتننا في ديننا. فده مهم جدا في سوره الحجر وهنتكلم عنه. بس قبل ما نتكلم عنه عايزين نشوف برضو اجواء سوره الحجر زي عادتنا كده قبل ما نتكلم عن اي سوره. سوره الحجر الراجح انها نزلت في النصف الاول من العهد المكي، واكثر الاقوال انها نزلت في السنه الرابعه من البعثه، يعني بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث او اربع اعوام. وارتبطت نزول سوره الحجر بتحول الدعوه لمرحله جديده. تعرفين الدعوه بدات سريه وبعدين تحولت الى جهريه، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم من دار الارقم، من ابي الارقم، دي البدايه كانت في هذه الدار. بدا هذا الخروج الى الناس والى اعلان الدعوه والجهر بها بآية من سورة الحجر على الراجح، وهي قول الله عز وجل اللي احنا عنوننا لهذا البث به: فاصدع بما تؤمر. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع، فخرج هو وأصحابه. عشان كده الخروج ده هيرتبط بقى بإيه، محاولة لمواجهة هذا الخروج للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دار الأرقم والدعوة السرية للدعوة الجهرية، وهو مسألة الإحاطة والحصار، وهو ده اسم السورة. الحجر في اللغة هو الحاجز، هو المانع أو الجدار أو الحائل، ويقال حجر للحصون والقلاع لأنها تحجز قومها عن الإيذاء. يعني الناس اللي بيبقوا جوه الحصون بتحجزهم أو بتحجز عنهم الأخطار. فهو دايما كلمة الحجر، ودايما مهم قوي اسم السورة واحنا بنتعرف عليها، اسم السورة الحجر، وهو من الحجز، من المنع، من الحيلولة بين وقوع الشيء. وذكر الحجر ورد في القرآن بالمعاني دي في 5 مواضع. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. في سورة الأنعام قلنا إن ده يعني الأنعام دي كانت محجورة، يعني إيه؟ يعني ممنوعة، محدش يقدر يقرب لها. أو في قول الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أو يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وحضرتك بخير وصحة وسلامة، بارك الله فيكم. ويقولون حجرا محجورا، يعني حجازا أو حاجزا بيننا وبين العذاب. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وأيضا قول الله عز وجل وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وإيه وحجرا محجورا، يعني حاجز بين الماء العذب والماء المالح لا يختلطان. طيب إيه علاقة الحجز أو الحاجز والمانع بموضوع السورة؟ ببساطة وباختصار، الشيطان في هذه السورة بيقوم بدور مهم جدا. الشيطان ربنا سبحانه وتعالى بيوصل لنا في هذه السورة دور ممكن نسميه أسلوب الحجر أو أسلوب الحجر أو أسلوب الحصار، خلينا بقى بالألفاظ اللي احنا ممكن تبقى قريبة من تناولنا شوية عشان نفهم المعنى، عايزين نفهم، عايزين نتدبر. فممكن نسميه أسلوب الحصار، حصار مضروب حول أهل الحق. ده اللي بيتبعه الشيطان ابتداء، إن هو لا حاجة تدخل لهم ولا شيء يخرج من عندهم ليصل الحق إلى الناس. إحاطة السوار بالمعصم، لو تأملت في الكلمة ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولذلك هتلاقي أهم توجيهات السورة زي ما قلنا، واللي نقلت المؤمنين من مرحلة الدعوة السرية إلى الدعوة الجهرية، أهم توجيه في السورة تحس إن هو مرتبط برضو بالمعنى ده، الصدع. والصدع لغة من الشق أو الشرخ، والتصدع الشيء جدار تصدع أن يتشرخ وكاد أن يسقط. فكأن الإشارة لإيه؟ إن التوجيه لأهل الحق في مواجهة جهود أهل الباطل وعلى رأسهم الشيطان لحصارهم، أن يصدعوا هذا الجدار وأن يصدعوا بما أمروا وأن يخرج الحق من عندهم إلى الناس مهما كانت ولذلك برضو بتتكرر في السورة كلمة سكرت وسكرة، والسكرة أو السكر هو الحائل والحجاب على العقل، يقول لك سكر أي حجب العقل. فعشان كده هتلاقي في السورة برضو اعتناء بفكرة الحفظ وحفظ الله لأوليائه في مواجهة كل هذه المحاولات، إن ربنا هيحفظ برضو دينهم وهيحفظهم هم أنفسهم. تعالوا بقى للتفصيل بسرعة عشان نلحق نتكلم برضو في سورة النحل، لأن سورة النحل أطول والأمثلة فيها أكتر. في سورة الحجر هتلاقي من البداية القصة من الأول، وكيف بدأت هذه الحرب بين آدم سيدنا آدم عليه السلام وبين إبليس. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويته. البداية خالص، بداية القص ونفخت فيه من روحه. على فكرة البداية هنا مفصلة جدا، يعني من أكتر التفصيلات لقصة آدم عليه السلام وإبليس في سورة الحجر. فإذا سويته نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هنا بقى بدأت الحكاية وبدأ الصراع وبدأ الحصار. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هنا بقى إبليس توعد بهذا الأسلوب وبين لنا استراتيجيته، لأزينن لهم. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. في الدنيا دي خلاص أنا هبقى قاعد عشان أزين لهم هذه الدنيا، والدنيا سجن المؤمن. فلما شدة التزيين تنسيك أنها مجرد سجن، هنا بيبدأ الحصار. حتى لو كان الإنسان محبوس في قفص من ذهب فهو في النهاية قفص. عشان كده الشيطان ما بيعرضش أبدا بضاعته على أنها في سجن، لا ده هو بيزينها، بيحاول أنه هو يسكر أو يسكر عينك على أن ترى حقيقة هذه الدنيا، ويفضل بقى إيه متاع يلهيهم. وذلك ربنا بيقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وربنا بيقول لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون. الناس بقى بتبدأ تسكر عن حقيقة الدنيا ولا ترى إلا الشهوة وما قرب إليها وما يوصل إلى تحقيق هذه الشهوة. الشيطان بقى هو بيعمل كل ده. وشوف كلمة لأغوينهم أجمعين، تحس إن هو إيه، يعني كأنه بيقول محدش هيفلت من الحصار، حصار مضروب على الجميع، حصار شامل، الكل معرض له إلا استثناء واحد هو اللي ينجو، نسأل الله أن نكون منه. وهو قول إبليس نفسه هو بيتكلم، إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين، وخلي بالك المخلصين بفتح اللام، المخلصين بفتح اللام. وربنا سبحانه وتعالى يرد عليه ويقول له هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. المخلصين دول مين؟ فتح اللام غير كسرها، قالك المخلص اللي تم استخلاصه، يعني استخلص مش بس ان هو مخلص يعني بيوجه كل عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه احدا، لا كمان هو نفسه ربنا استخلصه، كأنه تم استخراجه من قفص او حصار ابليس. الا هؤلاء يعني كل الناس محاصرين الا هؤلاء دول استخلصوا. ولذلك المخلص زي ما قلنا بكسر اللام هو الذي يبتغي وجه الله، لكن المخلص هناك من استخلصه، من استخلصه مولاه سبحانه وتعالى استخلاصا فصار في حياته وسائر حالاته مع الله وبالله ولله. عشان كده يعني كل توجهاته مصبوغة بمحاولة مرضات الله سبحانه وتعالى، ده الاستخلاص. فده معنى عالي قوي، ده الشيطان ما بيحصروش، الشيطان ما عرفش يقرب له، ده وصل لمرحلة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا مقام الخلوص لله سبحانه وتعالى، مش الإخلاص، الخلوص أو الاستخلاص، إن ربنا سبحانه وتعالى يستخلصك لنفسه سبحانه وتعالى. فهؤلاء لا أحد، لا يوجد أي تأثير لحصار الشيطان عليهم، مهما حاول سيحاولون الصدع والأخذ بيد من أسر ومن حوصر في حصار إبليس اللي اتكلمنا عنه. طيب إيه بقى محاولات الشيطان اللي قالت عليها السورة عشان تحقق هذا الحصار، عشان تحقق إن حملت الرسالة ما حدش لا يدخل لهم ولا هم يطلعوا لحد، يبدأ يبقى الحصار المضروب؟ اللي دي هتلاقي في السورة بقى كذا طريقة. يعني مثلا هتلاقي طريقة التشويه، تشويه حملة الرسالة وحملة الحق ومن يصدعون به، ودي تكون البداية قبل الإيذاء، إن هما الأول يكون في نوع من أنواع التشويه كده، زي مثلا في السورة وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، إنك لمجنون، البداية يلا نقول عليه مجنون، وما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم واسع الصدر الصبور، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ان يضيق صدره بما يقولون، يا ترى بيقولوا ايه؟ الذي كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيم، المقتسمين اللي قسموا نفسهم في الحج، بيقول لك قسموا 16 رجل على كل مدخل يصدون الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، مره يقولوا مجنون، مره يقولوا شاعر، مره يقولوا كاهن، مره يقولوا ساحر، ويسخروا ويستهزئوا، وده اسلوب ممتد زي ما قلنا. طيب الاسلوب الثاني اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره، ده شرف ليه، ربنا يرفع قدره، أحسن الله إليكم. الأسلوب الثاني اللي مذكور في الصورة برضو أسلوب العزل بقى، إن هم يعزلوا حامل الحق، زي ما قالوا مثلا للوط أولم ننهك عن العالمين. شوف الكلمة، احنا مش قلنا لك ما حدش تتكلمش حد أبدا، ما تنطقش، أولم ننهك عن العالمين. هتلاقي برضو أسلوب الكذب، إن هم يقولوا حاجة ويكذبوا فيها، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني حتى لو ربنا بيقول إن هو لو حتى فتح لهم باب السماء فشافوا الحاجات الأعاجيب والخلق الله سبحانه وتعالى، هيدعوا إن هم إيه، سكرت أبصارهم، إن هم تعاموا، إن هم مش شايفين حاجة. هتلاقي كلام كتير جدا في السورة عن حتى عن استعمال الجن، وقول الله عز وجل إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، يعني ممكن يستعملوا الكهانة والسحر في هذه الأمور. أيوة ممكن. يبقى الكذب، التشويه، الحصار، التعجيز، ممكن طريقة التعجيز بيستعملوها برضو. ولذلك ربنا بيقول في السورة إيه، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يقولوا كده للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تجيب لنا الملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين. كمان بقى من أهم أساليب الحصار زي ما قلنا حصار الشهوة وسكرة الشهوة. وشوف التعبير القرآني العظيم في قصة قوم لوط، هو بيقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، دول اتعموا، دول مش شايفين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم، السكرة كأنهم سكارة بهذه الشهوة التي سيطرت عليهم، إتيان الرجال شهوة من دون النساء زي ما ربنا قال في آية أخرى. وربنا بيقول انهم بيعمهون، يعني اتعموا خلاص مش شايف حاجه، عارف يقولك اتعمى من السكر، هم دول اتعموا من الشهوه. فالشهوه نوع من انواع الحجاب الذي يحجب البصر والبصيره عن رؤيه الحق، ده برضو مهم جدا من اساليب الشيطان. وتشوف المشهد اللي ربنا بين فيه الحقيقه دي، وجاء اهل المدينه وهم جايين لسيدنا لوط، شوف المشهد وربنا بيوصفه، وجاء اهل المدينه يستبشرون قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فعلين عايزين تتزوجوا، تزوجوا النساء، تزوجوا البنات. قال الله عز وجل، يبين بقى لسيدنا لوط ويبين للنبي صلى الله عليه وسلم ويقسم بعمر النبي هنا في هذه الآية، وده شرف عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام من ضمن تشريفات الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، يقول له لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم الآيات. طيب كل الحصار ده، كل الحصار من خلال الشهوات ومن خلال الشبهات ومن خلال التشويه ومن خلال الحاجات اللي اتكلمنا عنها دي، يجعل الإنسان عشان يخرج يعني إيه يخرج لوحده الموضوع ممكن يبقى صعب شوية. ممكن عشان مثلا نلاقي حالة زي حالة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، هو بيسيب بلد لبلد وبينتقل من بلد لبلد عشان يعرف الحق، دي ممكن ما تلاقيهاش بنفس التكرار ده. لازم يبقى زي ما في جهد الحصار، لازم يبقى في جهد تاني من حملة الحق بقى، وهو جهد إيه؟ جهد الصدع، جهد البذل، جهد إنه يوصل الخير، جهد إنه يبلغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، رب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك لو آية واحدة، يبقى عندك جهد اسمه جهد الصدع. أنت زي ما هو محاصر، زي ما الشيطان يجعل هذا الحصار المضروب حول أهل الحق، لازم أهل الحق يصدعوا. يصدعوا بإيه؟ يصدعوا بما يؤمروا. عشان كده ربنا بيقول: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. بما تؤمر، أهم حاجة الجهد يكون بما تؤمر، بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بالقرآن. عشان كده في كلام عن القرآن في السورة من بدايتها خالص: تلك آيات الكتاب، زي السور اللي قبلها ماشية بنفس الترتيب، كلام عن القرآن في بداية هذه السور. ليه؟ لأن ده اللي بتصدع بيه، ده أعظم شيء من جهد أهل الحق، إن هم يصدعوا بيه جدار الباطل، إن هم يجهروا بآيات الله عز وجل. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وتلاقي فيها برضو في نفس السورة: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. كلام عن القرآن، وكلام عن ما في القرآن من ترغيب وترهيب. نبئ عبادي، نبئ، هذا القرآن فيه نبأ للعباد: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقل إني أنا النذير المبين. برضو في آية تانية: وقل إني أنا النذير المبين. هتلاقي دايما كلام عن القرآن في السورة، ومع هذا الصدع بالقرآن يجي بقى معاه إيه؟ مع الإعراض عن المشركين، وأعرض عن المشركين. يبقى مع يعني في اتجاهين متوازيين، يصدع ويعرض، ما يقعدش يركز مع المشركين، ما يقعدش يركز مع اللي بيعملوه ده. هم هيشتغلوا، هم هيحصروا، هم هيبذلوا، لكن انت مكمل في طريقك يا محمد. عشان كده ربنا بيقول له في السورة: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هيقولوا كلام كتير وهنعلم، طب الحل ايه؟ ربنا يقول له الحل في هذه السورة: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، لا تنشغل بغير الله عز وجل، لا تنشغل بالفتن، لا تنشغل بالأقوال، لا تنشغل بالتشويه، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ما يستهلوش ان انت تنشغل بيهم وتمد عينك للي بيعملوه ابدا. امال ايه؟ انت تنشغل بالمؤمنين واخفض جناحك للمؤمنين، تواضع للمؤمنين. شوف اللفظ، حتى زي الطائر كده لما بيخفض جناحه، اهو انت تتعامل مع من معك، هم دول اللي يهموك، هم دول اللي تقبلوا جهد الصدع وبداوا كمان يصدعوا معاك بما تؤمر. وذلك على فكره الايه دي ايه مهمه قوي، بتاعت اللي هو قول الله عز وجل: لقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. لان في بعض الناس بتتعامل مع أهل الدين على أنهم آلات، يعني أن هو مثلا خلاص ما ينفعش يحزن، ما ينفعش صدره يضيق، ما ينفعش يزعل، ويبدأ ينكر مثلا عليه، ويبدأ يقول له ده يا أخي ده ما ينفعش ده. لا يا جماعة، ربنا سبحانه بيقول للنبي: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. دي من أكتر الآيات اللي بتبين لك واقعية هذا الدين، وأنه بيتعامل مع بشر مش مع آلات، أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يصيب البشر. مهما بلغت درجات البشر ومهما على فضلهم، هم في النهاية بشر. عشان كده ربنا بقول له، شوف الطمأنة اللي في الصورة، شوف الجمال. أي حد فينا زعلان أو مبتلى أو حس كده يسمع الآية دي كده، إن ربنا يعلم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في الصبر والتجلد والتحلم والحلم وسعة الصدر، ضاق صدره، ضاق صدر النبي بالأذى اللفظي والافتراء والتجني الذي اقترفه المشركون في كل مرحلة، حتى في مكة، حتى في المدينة، معذرة، حتى في المدينة لما اتقال حادثة الإفك، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقال: من يعذرني في رجل وصل أذاه إلى أهلي، وصل الأذى إلى أهل النبي صلى الله عليه وسلم. فصدره ضاق، بتحصل، وارد، مش آلة، مش، ما هو إنسان، بشر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ويبدأ يعني ممكن كلام ناس تظن ان هو نكير، لا مش نكير، ربنا ما بينكرش عليه، ربنا بيدله ازاي يشرح صدره، ازاي ينشرح الصدر، وبيواسيه بعلمه بحال قلبه، وبيدله على سبيل تفريج هذا الضيق اللي في الصدر من خلال التسبيح والحمد والسجود والتعبد لله سبحانه وتعالى. كأن ضيق الصدر والحزن ده امر طبيعي ومتوقع، ايوه، حتى من انسان، حتى لو كان نبي، حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يستدعيش ان بعض الناس اول ما الواحد كده ممكن يفضفض شويه او يقول انه زعلان شويه كده، ازاي؟ لا، ما ينفعش. لا يا جماعه، ينفع، ينفع؟ اه ممكن تواسي، ممكن تقول كلام طيب، ممكن تقول كلمة طيبة، لكن ما تنكرش على اللي بيزعل، خصوصا لو هو ما قالش كلام لا يرضي الله، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان في شدة حزنه ما يقولش إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. النكير فقط لو أنت تجاوزت في حد الحزن وأصبح في تسخط أو فيما إلى ذلك، تبدأ تنكر في اللحظة دي. لكن إذا كان الإنسان حزين ممكن الإنسان يواسى، زي ما ربنا سبحانه أهو كلام فيه مواساة، وكلام فيه يعني تضميد للجراح، جراح النفس اللي ممكن تصيب النفس. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني في ناس بتتصور إن هو خلاص معنى إن إنسان متدين يعني خلاص لا يصيبه ما يصيب البشر. لا يا إخوان، لا، الكلمات بتجرح والكلمات بتحزن. والأنبياء والصديقون كان في منهم من حزن وتألم، ابيضت عين نبي الله يعقوب من الحزن، ولسه كنا بنتكلم في سورة يوسف، وابيضت عيناه من الحزن، وده نبي، ودمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحزن قلبه تأثرا، وقالوا تبكي يا رسول الله؟ قال إنما هي رحمة يجعلها الله في قلوب عباده. تبكي؟ آه تبكي، كان بيبكي النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس يبكي من خشية الله، لا، ويبكي حزنا. وسيدنا يعقوب بقول لك ابيضت عيناه من الحزن، والصديقة السيدة مريم قالت ايه؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. والسيدة عائشة في حادثة الإفك لما تذهل عن اسم نبي الله يعقوب وتقول فلا أقول إلا كما قال أبو يوسف، يعني هي يعني ذهلت عن اسم نبي الله يعقوب من شدة الألم اللي ألم بها لما حصل لها، أو لما قيل عنها ما قيل في حادثة الإفك، وقالت لا أقول إلا كما قال أبو يوسف. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأم موسى يعني ربنا بيقول إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لإن كادت لتبدي يعني كانت تظهر إن هي ابنها هو اللي معاهم ده لولا أن ربطنا على قلبها. يبقى ده معنى كتير جدا، رسل وأنبياء تأثروا وحزنوا واهتموا واهتموا، إيه المشكلة يعني؟ بشر، ولم ينكر عليهم ذلك. ليه؟ لأن الله يعلم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يبقى المشاعر دي تقدر وتحترم ويحترم أصحابها، ربهم الذي هو أعلم بهم غير نواميس الكون، نواميس الكون للبعض ليقر عين. لسه كنا بنقول بنتكلم عن الآية فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. ربنا سبحانه يرجع يحرم المرضع على سيدنا موسى عشان الأم دي ما تحزنش، يقول للسيدة مريم، السيدة مريم نفساء وابتلد، ويقول لها فهزي إليك بجذع النخلة. إيه الإيد الضعيفة اللي هتهز نخلة تقوم تنزل رطب؟ ده ربنا سبحانه وتعالى اللي هيرزقها. هو بيقول لها بس تاخدي بسبب بسيط، هزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا، فايه؟ فكلي واشربي وقري عينا. شوف الكلمه، كي تقر عينها ولا تحزن وقري عينا، ايه ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يريد لعبده ويريد لامته ان تقر عينه. فلما تسمع هذه الايات وتسمع هذه الكلمات تعرف ان ربك سبحانه وتعالى ارحم بك من البشر، لا ارحم بعبده من الام بولدها. الناس اللي ما بترحمش، الناس اللي بتتعامل مع الحزين ده على انه لا او ما ينفعش ولازم ايوه طبعا ذكروا بالصبر، واصلا ذكر المواساة اصلا بيبقى فيه الكلمة دي فاصبر واحتسب، لكن من غير ما تجلده، من غير ما الذكرى تنفع المؤمنين، لكن الجلد ما بينفعش والمزايدة ما بتنفعش، ارحموا ترحموا. فده معنى كان مهم ان الواحد يتكلم عنه في الآية دي، وهتسمعوها النهاردة واحنا بنتدبر في سورة الحجر. نكمل بسرعة عشان خلاص الوقت بيدهمنا وعايزين نلحق نتكلم شوية عن سورة النحل. طيب أثناء جهد الصدع بقى، احنا قلنا زي ما في حصار في صدع، هل هتتوقف محاولات الحصار وتشويه الصادعين وتحريف ما يصدعون به، وهنبدأ يعني نلاقي الدنيا بقت وردي والحياة جميلة؟ لا، هيبقى فيه ممكن يتطور الامر الايذاء. فيجي بقى التوجيه زي في الرعد ما اتكلمنا عليه، يجي بقى اكتر هنا مفصل، توجيه طمانه حمله الحق اللي هيصدعوا بالحق، ان ربنا يطمنهم ان هذا الدين محفوظ وانهم محفوظون، وان الله عز وجل يعني كان الرساله في سوره الحجر ما تخافوش لا على الدين ولا على الدنيا. هيجي هنا بقى عنصر مهم جدا في عناصر سوره الحجر وانتم بتتدبروها، عنصر الحفظ متكرر برضه في السوره، ومعنى مهم جدا يعني لكل حاجة، للرزق مثلا، واحد خاف على رزقه مثلا عشان بيصدع، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وكلمة الخزائن تيجي مع الحفظ. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. إذا كان ربنا هيرزقك فأنت مش محتاج تخزن، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي عنده خزائن كل شيء جل وعلا. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، ربنا هو اللي بيرزق. وبيكلمك عن الأجل، الأجل لن تموت نفس حتى تستوفى أجلها ورزقها، بيقولك إيه؟ إن لنحن نحيي ويميت ونحن الوارثون. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. كل حاجة في علمه جل وعلا، كل حاجة سبحانه وتعالى عنده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك مثال لتثبت الصورة باسمه، أصحاب الحجر. أصحاب الحجر عندهم حجر يحميهم ويحفظهم، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا. أصحاب الحجر دول رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول لك اللي هم ثمود، رب العالمين بيقول لك مهما عملوا ومهما سووا رب العالمين جل وعلا إذا أراد أن يعذبهم فعل. وأتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنها بحفظه وحده، وأنه أسباب الحفظ الدنيوية إذا شاء الله عز وجل ألا تنفع فلن تنفع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللي بيستعملوا بقى السحر والكهانة والشياطين وكده، ربنا بيقول وحفظناها خلاص. طيب ده في الدنيا، طب في الدين؟ طبعا الآية الأشهر بالنسبة لحفظ الدين، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إن ربنا بيطمنك هتصدع وهتؤذى وهتحاصر، بس في النهاية إيه؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذا القرآن، هذا الذكر الذي عندكم، هذا الدين، الله عز وجل هو من تكفل بحفظه، هو من قدر أنه محفوظ سبحانه وتعالى، هو الذي قدر حفظه وحفظ حملته. إن عبادي، لما قال من الآية والآية اللي اتكلمنا عنها، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ده أنا هحفظ الذكر وهحفظ عبادي الذين يحملون هذا الذكر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني في ناس تقول لك طب أصل النبي وبيؤذى وبيشتم وبيتكلموا عنه، ربنا بيقول له إيه؟ إنا كفيناك المستهزئين، حفظناك من هؤلاء، إنا كفيناك المستهزئين. طب في واحد تاني بقى خوفه أو قلقه أكتر شوية على حاجة أبعد اللي هي الآخرة، فربنا يطمنهم برضو في هذه الصورة، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يطمنك مش هتخرج إن شاء الله لو دخلت الجنة ولو بذلت وسعك لتدخل الجنة. يبقى كل ده لازم ناخد بالنا منه في الصورة، وأهم شرطين الصدع والعبادة، دول التكليفين اللي في الصورة، الصدع بالحق فاصدع بما تؤمر، وتلاقي فيها كلام بقى كتير غير كده، وقل إني أنا النذير المبين، تنذر الناس وتصدع بما تؤمر وتعرض على المشركين. والتوجيه الثاني العبادة، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. زادك من العبادة للتصبر للقوة لاحتمال ما سيصيبك في هذا الطريق اللي اتكلمنا عنه، أو مخرجية هنا ما اتكلمنا امبارح في سورة إبراهيم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو إلا أخرجه قومه. فهنا إزاي تصبر على هذا؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ولا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. دي يعني كانت نظرات في سورة الحجر سريعة كده، ويعني طبعا فيها كلام أكتر، بس خلاص يعني الوقت بيتهمنا لازم نلحق شوية نتكلم في سورة النحل لأنها أكبر، فهقفل دقيقتين عشان يعني نفصل البثين عن بعض، يبقى سورة الحجر لوحدها وسورة النحل لوحدها. فبإذن الله بعد دقيقتين يعني الناس اللي معانا يعني الأفاضل دقيقتين بالضبط وتدخلوا الصفحة تاني هتلاقوا إن شاء الله البث اشتغل مع سورة النحل. جزاكم الله خير والسلام عليكم.